بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
أيها الأخوة المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، فلعل من أهم ما ميز الله به الإنسان على سائر الحيوانات والمخلوقات هو العقل. فالعقل جوهرة ربانية وملكة نورانية، به يسقى الإنسان ويصعد، وبه يعلو ويهبط، وهو قياد الإنسان وزمامه، وهو سلاحه ولجامه. وأعظم الناس عقلا ذلك الذي يستطيع أن يستعلي على غرائزه وينحصر على شهواته وملذاته. والعاقل منا هو الذي يتحكم في رغبته، ولذلك كانت قيمة الإنسان بين الناس على قدر عقله، وقيمته ودرجته عند الله سبحانه وتعالى على قدر عقله. ولذا كان من أهم الأشياء وأخطرها أن يعتدى على هذا العقل بالتخدير أو التفكير أو السكر أو أي شيء، جريمة لا تغتفر وجناية كبيرة يسأل عنها العبد بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فمن انتصر على شهواته وملذاته فهو عند الله في مرتبة الملائكة، ومن انتصرت شهواته على عقله فهو عند الله أحط من الحيوانات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا بإيماننا وبعقولنا، وأن ينفعنا بما نفع به الصالحين. وبين يدي هذا اللقاء الكريم ومن رحاب هذا المسجد الطاهر وحول هذا الموضوع، يطيب لنا ويسعدنا أن يكون ضيوف ندوة هذه الليلة فضيلة الشيخ عبد الله بن حسن بن قعود، وفضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان، وفضيلة الشيخ محمد بن الصباح. وما زلنا في انتظار أصحاب الفضيلة العلماء كلهم أو بعضهم كما سبق أن توعدنا معهم، ونحن في الانتظار إن شاء الله. لعل أصحاب الفضيلة عندهم بعض الأعذار، نرجو أن تكون خيرا. وفي هذه المناسبة بالذات نفتقد سماحة الشيخ أن يملأ هذا الفراغ، وهو خير من يملأه. فلتفضل مشكورا.
آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فالإخوان مشايخ المذكورون عارفا لعل لهم عذرا، ونسأل الله لنا ولهم التوفيق. وهذه المسألة التي سمعتم التوضيح عنها، وهي موضوع حفظ العقول وصيانة العقول عما يضرها ويفسدها ويضيع فائدتها. ولا ريب أن أنواع الخمور وأنواع المسكرات لها أثر عظيم في إفساد المجتمع وفي إظهار أنواع الرذائل واستفاء كثير من الفوائد. وقد جاءت الشريعة بأصول خمسة يجب أن تحفظ، ويجب أن تصان، ويجب أن يحارب كل شيء يؤثر عليها، وهي الدين والنفس والعقل والمال والعرض. ويدخل في العرض الأنساب، بعض أهل العلم جعلها ستة، وجعل العرض أصلا مستقلا والنسب أصلا مستقلا. فالله عز وجل أوجب على عباده أن يستقيموا على دينهم وأن يحفظوه مما ينقصه أو يزيله. فنواقض الإسلام تزيل الدين بكلية من الشرك وما يلحق به، فإنها نواقض تزيل الإسلام ويكون صاحبها مرتدا يجب أن يقتل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. فالمسلم يجب عليه يحافظ على دينه وأن يتباعد عن المعاصي، لأنها بريد كفر ووسيلة كفر. وهكذا يجب عليه يتباعد عن البدع ويحذرها، لأنها أيضا من وسائل الكفر، ويجب عليه أن يسأل ربه العافية والثبات. فأعظم الواجبات وأهمها توحيد الله والإخلاص له والاستقامة على دينه، وأعظم الجرائم الشرك بالله عز وجل وأنواع الكفر والضلال. والأمر الثاني النفس، يجب على المؤمن أن يصون نفسه ولا يتعدى عليها بقتل ولا غيره، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فقال جل وعلا: ومن يقتل متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فقتل النفوس من أعظم الكبائر، سواء كانت النفس نفسك أو نفس غيرك، يجب عليك أن تحذر ذلك وأن تبتعد عن ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. فليس للمؤمن وليس لغيره أن يقتل نفسه، بل يجب أن يصونها ويتباعد عن أسباب هلاكها. والأمر الثالث العقل، العقل له أهمية وشأن، والله فضل به ابن آدم على البهائم، فضل به المكلفين، به يعقلون ما ينفعهم وما يضرهم، به يعقلون الدين ويعقلون ما جاءت به الرسل. فعلى قدر العقول وذكائها وسلامتها يكون كمال دين الإنسان، مع مراعاة العلوم النافعة والتبصر في الدين. فالعقل وحده لا يكفي، لكن بالعقل مع الاستقامة على دين الله تكون منزلة العبد عند الله عز وجل. فإذا استقام عقله واستقام دينه صار بمنزلة العليا. وإذا كان عقله جيدا وكان ذكيا ولكن ضيع العقل، لم ينفعه ذكاؤه ولم ينفعه عقله. ففي الكفار يم غفير من عقل الناس ومن أذكاهم، لكن لم تنفعهم عقولهم، حتى قالوا يوم القيامة لما دخلوا النار: لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. نعوا عقولهم التي لم تنفعهم. وهكذا في الشياطين من الذكاء ما فيهم، ولكن الله جل وعلا أضلهم عن سواء السبيل بأعمالهم الخبيثة فلم تنفعهم عقولهم. فالحاصل أن العقل له قيمته وله نفعه العظيم، ولا سيما إذا رزق العبد مع ذلك البصيرة في دينه والفقه في دينه والاستقامة عليه. فجمع الله له كمال الدين وكمال العقل فإن أنزلته عظيمة. فهذا العقل الذي تعرف به الغي من الرشاد والضلال من الهدى والنافع من الضار والخير من الشر يجب أن تصونه، يجب أن تحفظه مما يفسده. فلا يليق بالعاقل أن يتعاطى ما يجعله مجنونا وقد عافاه الله من ذلك. وأنواع المشكلات تجعلك مجنونا، تضرب أهلك وربما قتلت نفسك وربما قتلت ولدك وزوجتك بسبب زوال العقل. فبالعقل بتوفيق الله تحفظ الحقوق وتصان الكرامات وتصان الحرمات، ويتبصر الإنسان فيما ينفعه وما يضره، ويتباعد عن مشابهة البهائم. فلذلك حرم الله سبحانه أنواع المسكرات أو المخدرات لما في ذلك من تأثيرها على العقل وإفساده وإضاعة قيمته وفائدته. فقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فعلق الفلاح بالاجتناب بالخمر والميسر، وما ذاك إلا لأن الخمر والميسر داءان عظيمان، داءان معضلان. فالميسر يذهب بالأموال بغير حق ويخلي الشحناء والعداوة والقتال، والخمر مزيل العقول ويذهب بها ويضيعها، وتضيع معها الأموال وتضيع معها الأخلاق الكريمة. فمن أجل ذلك حرمه الله عز وجل. فالميسر والقمار، فالله جل وعلا علق الفلاح باجتناب هذا الأمرين مع الأنصاب والأزلام. والأنصاب والأزلام أمور كانت الجاهلية يعظمها الكفار. والأنصاب يذبحون لها وهي أصنامهم فيذبحون حولها، والأزلام يستقسمون بها ولا يتقدمون لشيء إلا بعد الاستقسام بها. كانت ثلاثة أشياء: واحد يتبع عليه تفعل، والآخر لا تفعل، والثالث غفر ليس عليه شيء. فإذا أراد أحدهم أن يتقدم في أمر أو يسافر أدارها، فإن خرج الذي عليه يفعل فعل سافر ونحو ذلك، وإن خرج لا تفعل لم يسافر ولم يتزوج ولم يحل اسم محمد، وإن خرج الغفل أعاد إدارتها، وهكذا. فالله أبطلها سبحانه وتعالى وجعل مكانها للاستخارة الشرعية، فهم بأمر لم يتضح له وجهه استخار ربه واستعمل الاستخارة الشرعية بعد صلاة ركعتين كما هو معروف. المقصود أن العقود يجب أن تحفظ ويجب أن تصان يوم الصراط، فالله عز وجل أمر بحفظها ونهى عن إضاعتها وعلق الفلاح باجتناب المسكرات وأنواع الميسر. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ولا رجس يعني حرام أو خبيث أو نجس لفساده وما فيه من الشر العظيم. ثم بين شيئا من الحكم والأسرار في تحريم الخمر والميسر، فقال: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، هل أنتم منتهون؟ فبين سبحانه أن تعاطي الخمور والقمار مما يدعو إليه الشيطان ومما يريده الشيطان عدو الله، لما يعلم من الشرور المترتبة على ذلك. قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هذا شأن خبيث يدعو الناس إلى كل فعل وإلى كل قول يباعدهم من الله ويقربهم من النار، ومن ذلك الخمر والميسر. قال فيه جل وعلا: إنما يريد الشيطان أن يوقع بدعوتهم إلى الخمر والميسر وتحسينهما لكم وتزيينهما وتضييفهما، لما يريد بذلك أن يوقع بينهم الشحناء والأعداء، لما يترتب على البغضاء والشحناء من الشر العظيم، فهو عدو مبين يسعى في كل ما يضر العباد ويثبطهم عن كل ما ينفعهم، ويريد أن يوقع بين الناس العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، في تعاطي الخمر والميسر، في شرب المسكر وفي لعب القمار. لأن الإنسان إذا سلب ماله بالقمار ضاقت عليه دنياه واشتد عليه الأمر، وربما تضارب مع غالبه وصارت بينه وبينه من العداوة والشحناء ما لا يحصيه إلا الله عز وجل. وهكذا الخمر، هكذا الخمر يتضاربون، إذا سكروا يتضاربون، ثم بعد ذلك تكون بينهم العداوة والشحناء إذا صحوا ورأوا آثار شرهم وفسادهم صارت الحزاجات والعداوات الكثيرة، وربما ضرب بعضهم بعضا بالسيف أو بغير ذلك، وربما قتل بعضهم بعضا، حتى تكون آثار المضاربة فيهم بعد وعيهم وزوال السخر عنهم. ثم مع ذلك صدهم بالخير والميسر عن ذكر الله وعن الصلاة، فإنه في الخمر يذهب عقله فلا ينتبه لصلاة ولا غيرها ما ينفعه، وبالمقامرة يسكرون سكرا آخر، سكرا له بالقمار فتمضي عليهم الصلوات وهم في سكر اللعب، كل واحد يرجو أن يغلب، كل واحد يرجو أن يأخذ مال أخيه بغير حق، مغالبة شديدة خبيثة تذهل العقول وتسبب الشحناء والعداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة. ومن أجل هذا حرمها المولى عز وجل، وهو أرحم الراحمين، العالم بأحوال عباده والعالم بمصالحه سبحانه وتعالى. ومن المؤسف اليوم كثرة من يتعاطى هذه الأمور بالداخل والخارج، ولا ريب أنها مصيبة عظيمة دعا إليها أمور، منها جهل بأحكام الإسلام وعلى البصيرة، ومنها كثرة المال وغفرة الناس يد كثير من الناس من الشباب وغير الشباب الذين لم يفقهوا دينهم وجاءتهم الأموال بغير حساب ولا تعب، ومنها الفراغ الكثير وعدم الشغل بما يصدهم عن هذه الأمور، ومنها جلساء السوء وأصحاب الشر الذين يدعونهم إلى هذا البلاء في الداخل والخارج. ومن أجل هذا كثرة الشكاوى من هذا البلاء وعظمة مصيبة بهؤلاء، تجدهم يسكرون الليل والنهار ويضيعون أولادهم ونساءهم، فلا تحصي من تشكو زوجها ومن يشكو أباه وأخاه من هذا الفساد العظيم نعوذ بالله. ولا شك أنها بلية يجب التنبه لها، ويجب على من أصيب بهذه المصيبة أن يبادر بالتوبة وأن يباعد أصحاب السوء وأن يتق ربه ويسارع إلى سؤاله سبحانه أن يتوب عليه وأن يزيل من قلبه الميل إلى هذا الباطل وأن يبعده عن أصحاب السوء ومجالستهم، وأن يرزقه العمل الطيب والصاحب الطيب الذي يشغله عن هذا الفساد وهذا البلاء. ثم الواجب على من عرف أحدا من هؤلاء من جيرانه وأقاربه أن يتقي الله وأن ينصح له وأن يوجهه إلى الخير ويشدد عليه في هذا الأمر ويذكر له عواقبه الوخيمة وسمعته السيئة وما يترتب عليه في الدنيا والآخرة من البلاء. ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهي بنوبة لا تشرف يرفع الناس إليه بها أبصارهم حين ينتهي وهو مؤمن. بين أن هؤلاء إنما يحملهم على هذا البلاء عدم الإيمان وعدم استحضار خوف الله وعظيم جلاله وحقه سبحانه وتعالى، فلهذا نفى عنهم الإيمان حين تعاطي الزنا وحين تعاطي السرقة وحين تعاطي ثور المسكر وحين تعاطي الغصب والنهب. فلو كان عنده إيمان ذاك الوقت، لو كان عنده خوف من الله حاضر لزجره عن هذه القبائح. هذا يدلنا على أن شرب الخمر ينافي الإيمان، يعني ينافي كماله، لا أصله، يكون معه أصل الإيمان لكن ينافي كماله الواجب، فيبقى عاصيا شديد المعصية ناقص الإيمان ضعيف الإيمان على خطر من كفره بالله وعلى خطر من بعده من الله وعلى خطر عظيم من دخول النار إذا مات على ذلك. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: إن على الله عهدا لمن مات وهو يشرب الخمر أن يسقيه من طينة الخبال. قيل: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: إصارة أهل النار، أو قال عرب أهل النار. فالأمر عظيم وخطير، فالواجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة أن يحذروا ذلك وأن يبذلوا وسعهم في النصيحة لمن يتعاطى ذلك، ولكن على يديه وعدم تمكينه من المال الذي يتعاطى به هذه المنكرات. كذلك السعي الجاد والحرص الشديد على إبعاد من أصحاب السوء، على إبعاد من جلساء السوء، على نقله منهم إلى أصحاب الخيار، إلى جلساء طيبين، لعله يسلم من شر أولئك ولعل الله يحفظ عليه عقله ودينه. وهذا من باب التواصي بالحق والصبر ومن باب التعاون على البر والتقوى ومن باب التناصح ومن باب الامر المعروف والنهي عن المنكر. وثبت عنه ايضا عليه الصلاه والسلام انه لعن في الخمر عشره لعن الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها عشرة كلهم ملعونون بسبب هذه الخبيثة بسبب هذا الإسكار. لعنها الخمر واحد وشاربها اثنين وساقيها ثلاثة وعاصرها أربعة ومعتصرها ليعصر العنب ونحوه والمعتصر لتعصير خمرة وحاملها والمحمولة إليه سبعة وبائعها ومشتريها تسعة وآكل ثمنها كلهم ملعونون بهذا البلاء العظيم أو المسلم. فيجب الحذر على كل مؤمن من هذا البلاء ويجب بذل الجهود في إبعاد هذا الشر. ويجب على الدولة وفقها الله وقد فعلت الكثير أن تعنى أكثر وأن تجتهد أكثر في أسباب القضاء على الخمر وعلى وجود معاصرها وعلى وجود المروج لها وعلى وجود تعاطيها بكل وسيلة ممكنة. نسأل الله يزيدها توفيقا وهدى. ولا شك أنها فقد بذلت جهدا كبيرا في ذلك ولكن الله جل وعلا يريد منا جميعا أن نبذل كل ما نستطيع في محاربة المعاصي والسيئات. الله ابتلى عباده بالسراء والضراء وبالشدة والرخاء وبالطاعات والمعاصي ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فعليكم معشر المؤمنين أن تتعاونوا جميعا مع الدولة في إزالة هذا البلاء وفي القضاء عليه والتشديد على أهله وتحذيرهم من تعاطيه والأخذ على أيديهم بكل وسيلة ممكنة مما أباح الله عز وجل. ولا ريب أن المسلمين إذا تعاونوا وتكاتفوا لإزالة الشر وإقامة الخير والقضاء على أسباب الفساد لا شك أنه يكون لهم الأثر العظيم في ذلك. ولا شك أنه يتغير المجتمع فتسد فيه الفضائل وتقل فيه الرذائل ويوصل فيه الحق ويعلو أهله ويوصل فيه الباطل ويذل أهله. هذا كله بأسباب الصدق مع الله والتعاون على البر والتقوى والنصيحة لله والعبادة. ولا تهق بالخمر كل ما حصل به الإسكار والتغير للعقول زائد الأنواع التي يحصل بها ذلك. ومما يجب أن يمنع أيضا لما يترتب عليه من الشرور والفساد التدخين والخمرات والحشيش والإفيون وغير هذا مما يترتب عليه ضعف العقول أو فسادها مع الضرر العظيم على الأبدان. فالدخان والقات والحشيشة والإفيون وغير هذا من الحبوب التي حدثت أخيرا تؤثر على عقول الناس وعلى أبدانهم أضرارا كثيرة يجب أن يتعاون في القضاء عليها وعدم دخولها وعدم تعاطيها وعدم بيعها وشرائها. كل ما يترتب عليه ضرر الإنسان في عقله أو بدنه أو يترتب عليه إزهاق روحه يجب أن يمنع ويجب أن يحذر منه سواء كان حبوبا أو شرابا أو غير ذلك مما يتعاطاه الناس. يجب يتنبه له المسؤولون ويجب أيضا مع ذلك أن يتعاون المسلمون في ذلك وأن يكون أن تكون جهودهم متكاتفة متعاونة في القضاء على كل فساد وفي القضاء على كل شر. والدولة وحدها لا تكفي بل لا بد من التعاون من العلماء والأعيان والأخيار وأقارب العاصي وجيرانه. يجب التعاون بين الدولة والرعية وبين أعيان المسلمين في القضاء على كل فساد وفي منع كل باطل. كما يجب التعاون في إقامة الصلاة والحفاظ عليها في المساجد وأدائها في الجماعة. وكما يجب الحذر من الربا بأنواعه والتعاون في عدم تعاطيه وعدم التعامل به. وهكذا بقية المعاصي يجب على أهل الإسلام أينما كانوا أن يتعاونوا في القضاء على كل فساد وفي إقامة كل خير وفي نصيحة الناس وتحذيرهم ما يضرهم وفي دعوتهم إلى ما ينفعهم وإظهار الحق لهم بأدلته وبيان الباطل لهم بأدلته حتى يأخذوا الحق وحتى يستقيموا عليه وحتى يلزموه وحتى يتعاونوا عليه وحتى يذروا الباطل ويحذروه ويتعاونوا في تركه. وقد جمع الله هذا الأمر العظيم في قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذه الآية جامعة تجمع الأمرين، تجمع التعاون على البر والتقوى الذي به صلاح القلوب وصلاح الأعمال وصلاح المجتمعات ونزاهتها، وبين التعاون على ترك الإثم والعدوان. فإن التعاون على الإثم والعدوان يفسد المجتمعات ويفسد العقول والأبدان ويضر الدين ويضر أهله. فلا ريب أن من مصلحة الجميع ومن سعادة الجميع ومن أسباب مرضات الله عز وجل أن يتعاون المسلمون على البر والتقوى، وأن يحذروا التعاون على الإثم والعدوان. وجمع الله غير ذلك في قوله سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالتواصي بالحق والتواصي بالصبر من الإيمان ومن العمل الصالح ومن التعاون بالبر والتقوى. ومن التواصي بالحق إنكار المنكر والدعوة إلى الخير والأمر المعروف والأخذ على يد السفيه ومنعه مما حرم الله عليه من الخمر وغيرها. ومن ذلك التواصي بالصبر على هذه الأمور، فإنها تحتاج إلى صبر، فلا بد من صبر على إنكار المنكر، ولا بد من صبر على أمر المعروف، ولا بد من صبر على الأخذ على يد السفيه وإلزامه بالحق وأطره عليه ومنعه من الباطل. كل هذه الأمور تحتاج من المسلمين إلى صبر وإلى جهاد. أنتم أيها الأفراد المؤمنين عليكم واجبكم، عليكم مع الدولة ومع مراكز الهيئة ومع الدعاة إلى الله، عليكم أيضا أنتم أن تتعاونوا في ذلك وأن تصدقوا في ذلك وأن تمتنعوا أنتم، الفاعل يمتنع ويتقي الله ويتوب إلى الله جل وعلا ولا يلج في الباطل، بل يتقي الله ويبادر إلى ترك ما حرم الله ويعلم أنه لبنة في المجتمع، إن صلحت صلح بها كثير من اللبنات وإن فسدت فسد بها كثير من اللبنات. فليجتهد أن يكون عضوا صالحا في هذا المجتمع ولبنة صالحة قوية سليمة في هذا المجتمع، وليحرص أيضا أن يكون أولاده وإخوانه وجيرانه وقراباته أعضاء صالحين ولبنات صالحة في هذا المجتمع، ولا يجعل الأمر على غيره ولا يضع الحمل على غيره ويبرئ نفسه، لا، بل يعتبر نفسه مسؤولا وعليه نصيبه من الجهاد في صلاح المجتمع وإزالة الشرور والقضاء عليها بما استطاع من دعوة وتوجيه وأمر معروف ونهي عن منكر وتكاتف مع إخوانه وتناصح لإزالة الشر والقضاء عليه ولدعوة الناس إلى الخير وترغيبهم فيه. هذا، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا وسائر المسلمين للتعاون على البر والتقوى والتناصح في الله والتواصي بالحق والصبر عليه، ويوفق حكومتنا ومسؤولنا فيها لكل ما فيه رضا ولكل ما في صلاح العباد والبلاد، وأن يعينهم ويوسع لهم البطانة ويقوي إيمانهم ويقينهم وينصر بهم الحق ويحذر بهم الباطل. كما نسأله سبحانه أيضا أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يعينهم على كل ما فيه رضا، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يصلح قالتهم، وأن يجعلهم هداة مهتدين، إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
شكرا لسماحة الشيخ على هذه التوجيهات الكريمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على العمل بها وعلى أدائها والدعوة إليها، وجزاه الله خير الجزاء. وجاء دور الأسئلة، ولا بأس أن نعرض منها ما يخص الموضوع. أحد الأخوة الكرام، يعني بالتمس من سماحتكم، فيقول هناك ظاهرة تأخر الأخوة أصحاب المشايخ عن المحاضرات والندوات التي تعقد في هذا المسجد، ظاهرة أخذت تنتشر بكثرة، ولا أتهم المشايخ بأن ذلك بقصد منهم، وإنما هو عفويا ولظروف طارئة، ولكن هل يحاول سماحة الشيخ علاج هذه الظاهرة ودراسة أسبابها مع أصحاب الفضيلة؟ لأنكم كما تعلمون أننا نأتي من أماكن بعيدة، فمنا من يأتي من الغرب والآخرين من الشرق آخر من الشرق وهكذا، ثم نفاجأ بغيابهم. ولنفرض أن سماحة الشيخ غير موجود هذه الليلة، فمن سيتكلم بهذا الموضوع؟ وما ذنب هؤلاء الأخوة في الإسلام الذين يقاربون 3 صفوف ولله الحمد، والذين أتوا من أماكن شتى ليستفيدوا من هذه الدروس؟ نرجو دراسة هذا الموضوع، ولو دعت الضرورة بعقد اجتماع مع كافة المشايخ الذين يتولون المحاضرات والندوات وتوضيح ذلك لهم كي تعم الفائدة، ونتلقى العلم من جميع العلماء الذين رزقهم الله علما وعملا وشكرا. هذا رجاء
لا شك، هذا حق، وسائل جزاه الله خيرا قد أحسن، وسوف يعالج الموضوع إن شاء الله مع المشايخ، سوف يعالج إن شاء الله، وسوف يزول هذا الواقع، وسوف يجتهدون إن شاء الله في الحضور وأداء الواجب الذي أُكل إليهم، ونسأل لنا ولهم التوفيق والهداية. قد يكون من قد يكون سبب ذلك بعض الأحيان النسيان وعدم المنبه، وقد يكون هناك مانع طارئ لا حيلة فيه، ولكن على كل حال كل